أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 72 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، مع قصة سيدنا إبراهيم بصفة خاصة، مع الآية 27 بعد 100 وما بعدها إن شاء الله تعالى بصفة أخص. نحن مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا السياق مرتبط بعضه ببعض، ولكن نحاول أن نفصل بين آياته من باب الإيضاح والتبيين. بل وهذه الآيات مرتبطة بما قبلها وبما بعدها، ونسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، ونأخذ السياق إن شاء الله نفسره مكتملا وإن كان على حلقات. قول ربنا جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كان الصالحون يقولون: إبراهيم يبني لله بيتا ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ويقول بعدها: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن أجمل أدعية القرآن التي ينبغي أن نأخذها من هاتين الآيتين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا على العموم، وإلا فإبراهيم قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، وهذا يدعى به أيضا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب يا رب، الإيجاز قبل التفصيل. الحمد لله، الحمد لله. طبعا أنا عارف في اللي شمتني، ولكنه لما يصل بعد، لأن التعليقات لم تظهر بعد، فأقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لسه تاني. الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد. طيب، ما عنوان هذا؟ الوجيز في تفسير كتاب العزيز الواحدي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، قال أصول الأساس من البيت، وإسماعيل أي معه، ويقولان يدعوان ربنا تقبل منا، تقربنا إليك ببناء هذا البيت فتقبل منا، إنك أنت السميع لدعائنا العليم بما في قلوبنا. هذا التفسير على هامش التلاوة. لو رحنا للجلالين أعتقد ما يزيد عن هذا. واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد، الأسس أو الجدر، من البيت يبنيه، متعلق بيرفع، وإسماعيل عطف على إبراهيم، يقولان ربنا تقبل منا بناءنا، إنك أنت السميع للقول العليم بالفعل. خلاص. أجمل من هذا تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، أي واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت الأساس، واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء، حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يحصل فيه النفع العميم. يا رب. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير الجزائري، وإذ ظرف لما مضى من الزمان، ويعلق بمحذوف تقديره أذكر وقت كذا وكذا. القواعد جمع قاعدة، ما يبنى عليه الجدار من أساس ونحوه. البيت الكعبة، حماها الله وطهرها. إنك أنت السميع العليم، هذه الجملة وسيلة توسل بها إبراهيم وولده لقبول دعائهما. من هدايات الآية فضل الإسهام بالنفس في بناء المساجد. المؤمن البصير في دينه يفعل الخير وهو خائف ألا يقبل منه، فيسأل الله تعالى وتوسل إليه بأسمائه وصفاته أن يتقبله منه. المعنى: ما زال السياق الكريم في ذكر مآثر إبراهيم عليه السلام المنبئة عن مكانته السامية في كمال الإيمان والطاعة وعظيم الرغبة في الخير والرحمة، فقد تضمنت الآيات الثلاث ذكر إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان البيت برفع قواعده، وهما يدعوان الله تعالى بأن يتقبل منهما عملهما، متوسلين إليه بأسمائه وصفاته، إنك أنت السميع العليم. كما يسألانه عز وجل أن يجعلهما مسلمين له، أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة له، مؤمنة به، موحدة له، ومنقادة لأمره ونهيه، مطيعة، وأن يعلمهما مناسك حج بيته العتيق، ليحجاه على علم ويتوب عليهما، كما سأله عز وجل أن يبعث في ذريتهما رسولا منهم يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم بالإيمان وصالح الأعمال وجميل الخلال وطيب الخصال. وقد استجاب الله دعاءهما فبعث في ذريتهما من أولاد إسماعيل إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي الآية مشروعية التوسل إلى الله تعالى في قبول الدعاء، وذلك بأسمائه تعالى وصفاته لا بحق فلان وجاه فلان كما هو شأن المبتدعة والضلال في هذه الآيات. كما هو شأن المبتدعة والضلال في هذه الآيات الثلاث، توسل إبراهيم وإسماعيل بالجمل التالية: إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت العزيز الحكيم. هذا إجمال للسياق الذي تلوته في أول الآية في أول الدرس، وذكر تفسير الآية الأولى التي نحن بصددها. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: واذكر يا محمد حين رفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة وهما يدعوان الله في خشوع: ربنا تقبل منا صالح أعمالنا ودعاءنا، إنك أنت السميع لأقوال عبادك العليم بأحوالهم. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم: وإذ يرفع إبراهيم هو وابنه إسماعيل قواعد البيت وهما يدعوان الله: ربنا يا خالقنا وبارئنا تقبل منا هذا العمل الخالص لوجهك، فأنت السميع لدعائنا العليم بصدق نياتنا، وتعالوا بنا من الموجز إلى المفصل. في تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى: في مفردات الآية يرفع إبراهيم القواعد، القواعد الأسس جمع قاعدة ورفعها البناء عليها. وفي التفسير: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واذكر يا محمد أيضا حين بنى إبراهيم فوق أسس الكعبة ورفعها هو وإسماعيل ابنه وهما يقولان داعين الله تعالى: ربنا تقبل منا بناء هذا البيت الذي سيكون قبلة ومطافا لعبادتك، إنك سميع الدعاء عليم بما وراءه من النية والشعور. وعبر بالمضارع فقال: وإذ يرفع، مع أن رفع القواعد كان قبل نزول الآية، وذلك ليخرجه في صورة الحاضر في الواقع لأهميته. وفي التمهيد تشتمل الآية على مشهد كريم لنبي كريم يبني بيت الله تعالى ويرفع بناء الكعبة المشرفة، ويسترسل في الدعاء والابتهال أن يتقبل الله منه عمله، فهو سبحانه مطلع وشاهد وعليم بالنوايا والسرائر: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فنغمة الدعاء وموسيقى الدعاء وجو الدعاء كلها حاضرة، كأنها تقع اللحظة حية شاخصة متحركة. وتلك إحدى خصائص التعبير القرآني الجميل، رد المشهد الغائب الذاهب حاضرا يسمع ويرى ويتحرك ويشخص وتفيض الحياة منه. إنها خصيصة التصوير الفني بمعناه الصادق اللائق بالكتاب الخالد. وماذا في ثنايا الدعاء؟ إنه أدب النبوة وإيمان النبوة وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا الوجود، وهو الأدب والإيمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء وأن يعمقه في قلوبهم ومشاعرهم بهذا الإيحاء. حقيقة هذا الجو الذي قاله الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله هو ذات الجو الذي نجده في ظلال القرآن. فننتقل إلى ظلال القرآن مباشرة ونأخذ منه الظلال حول هذه الآية، حيث يقول: ثم يرسم مشهد تنفيذ إبراهيم وإسماعيل للأمر الذي تلقياه من ربهما بإعداد البيت وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، يرسمه مشهودا كما لو كانت الأعين تراهما اللحظة وتسمعهما في آن. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إن التعبير يبدأ بصيغة الخبر حكاية تحكى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وبينما نحن في انتظار بقية الخبر، إذا بالسياق يكشف لنا عنهما ويرينا إياهما كما لو كانت رؤية العين، أو نقول كما لو كانت رؤية العين لا رؤية الخيال. إنهما أمامنا حاضران، نكاد نسمع صوتيهما يبتهلان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فنغمة الدعاء وموسيقى الدعاء وجو الدعاء كلها حاضرة، كأنها تقع اللحظة حية شاخصة متحركة. وتلك إحدى خصائص التعبير القرآني الجميل، رد المشهد الغائب الذاهب حاضرا يسمع ويرى ويتحرك ويشخص وتفيض منه الحياة. إنها خصيصة التصوير الفني بمعناه الصادق اللائق بالكتاب الخالد. وماذا في ثنايا الدعاء؟ إنه أدب النبوة وإيمان النبوة وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا الوجود، وهو الأدب والإيمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء وأن يعمقه في قلوبهم ومشاعرهم بهذا الإيحاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنه طلب القبول، وهذه الغاية، فهو عمل خالص لله الاتجاه به في قنوت وخشوع إلى الله، والغاية المرتجاة من ورائه هي الرضا والقبول. والرجاء في قبوله متعلق بأن الله سميع للدعاء عليهم بما وراءه من النية والشعور. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله قال: ذكر في هذه الآية رفع إبراهيم وإسماعيل لقواعد البيت، وبين في سورة الحج أنه أراه موضعه بقوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي عينا له محله وعرفناه به. قيل دله عليه بمزنة كان ظلها قدر مساحته، وقيل دله عليه بريح تسمى الحجوج كنثت عنه حتى ظهر اسمه القديم، فبنى عليه إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. حتى ظهر اسمه القديم يعني المعالم القديمة أو القواعد التي رفعها إبراهيم ولم يضعها. وفي تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه صحائب الرحمة والرضوان قال: لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت مثابة للناس، بين الله تعالى كيف نشأ هذا البيت. فقال تعالى وإذ يرفع، قوله تعالى وإذ ظرف عاملها محذوف والتقدير واذكر إذ، يرفع فعل مضارع والمضارع للحاضر أو للمستقبل، ورفع البيت ماض لكنه يعبر بالمضارع عن الماضي على حكاية الحال، كأن إبراهيم يرفع الآن يعني ذكرهم بهذه الحال التي كأنها الآن مشاهدة، كأنها الآن مشاهدة أمامهم. قوله تعالى إبراهيم فيها قراءتان، إحداهما بكسر الهاء بعدها ياء التي نقرأ بها، والثانية بفتح الهاء بعدها ألف إبراهام. قوله تعالى القواعد، القواعد مفعول يرفع، وإذ مفعول يرفع، وإذ يرفع إبراهيم القواعد فعل فاعل مفعول. القواعد جمع قاعدة، وقاعدة الشيء أساسه. قوله تعالى من البيت بيان للقواعد، وهي في محل نصب على الحال، والمراد بالبيت الكعبة كما سبق. قوله تعالى وإسماعيل عطفا على قوله تعالى إبراهيم، فهو مشارك لأبيه في رفع القواعد. وأخر ذكر إسماعيل، وأخر ذكر إسماعيل لأن الأصل إبراهيم، وإسماعيل معين له، هذا الظاهر والله أعلم. قوله تعالى ربنا تقبل منا، رب منادى حذفت منه ياء النداء، وأصله يا ربنا، حذفت ياء النداء للبداءة بالمدعو المنادى وهو الله. وجملة ربنا تقبل منا عاملها محذوف تقديره يقولاني، وجملة يقولاني في موضع نصب على الحال، ودعوا الله سبحانه وتعالى باسم الرب لأن إجابة الدعاء من شأن الربوبية لأنها خلق وإيجاد. قوله تعالى ربنا تقبل منا يعني كل واحد يقول بلسانه ربنا تقبل منا، هذا ظاهر اللفظ. والقبول أخذ الشيء والرضا به، ومنه ما يذكره الفقهاء في قولهم ينعقد البيع بالإيجاب والقبول، فتقبل الله سبحانه وتعالى، فتقبل الله سبحانه وتعالى للعمل أن يتلقاه بالرضا فيرضى عن فاعله، وإذا رضي الله تعالى عن فاعله فلا بد أن يثيبه الثواب الذي وعده إياه، نسأل الله القبول والرضا. قوله تعالى إنك أنت السميع العليم، هذه الجملة تعليل لطلب القبول، يعني نسألك أن تقبل لأنك أنت السميع العليم، تسمع أقوالنا وتعلم أحوالنا. وهذه الجملة مؤكدة بمؤكدين، أحدهما إن والثاني أنت، طبعا والكاف للخطاب، إنك أنت السميع العليم. ومن المعلوم أن ضمير الفصل يفيد التوكيد، وضمير الفصل لا محل له من الإعراب. والسميع خبر إن، قوله تعالى العليم أي ذو العلم. ومن فوائد الآية فضل عمارة الكعبة، لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذه الحادثة لقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ومنها فضل إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام حيث قام برفع هذه القواعد. ومنها أن من إحكام البناء أن يؤسس على قواعد لقوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وإذا بني على غير قاعدة فإنه ينهار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، نعوذ بالله. ومنها جواز المعاونة في أفعال الخير، ومنها أهمية القبول. يا رب نسألك القبول، نسألك القبول، نسألك القبول. وأن المدار في الحقيقة عليه وليس على العمل، فكم من إنسان عمل أعمالا كثيرة وليس من عمله إلا التعب، وليس له من عمله إلا التعب، نعوذ بالله، فلم تنفعه. وكم من إنسان عمل أعمالا قليلة قبلت فنفعه الله بها. ولهذا جاء في الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ، ورب قائم حظه من قيامه السهر، وفي رواية والتعب. ومنها أي من فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع والعليم، وكل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته بل على صفتين أحيانا أو أكثر، ما يلزم من إثبات الصفة التي يدل عليها الاسم. مثال ذلك الخالق دل على صفة الخلق، وصفة الخلق تستلزم ثبوت صفة العلم والقدرة، وقد يدل الاسم على الأثر إذا كان ذلك الاسم متعديا. مثاله السميع يدل على صفة السمع، ويدل على أن الله يسمع كل صوت يحدث، وكل هذا يدل على وجود الله وعلى قدرته وعلى حياته. فأسماء الله وصفاته متلازمة، وهذا باب واسع في العقيدة. ومن فوائد الآية إثبات السمع لله عز وجل، وينقسم السمع إلى قسمين: سمع بمعنى سماع الأصوات، وسمع بمعنى الإجابة. فمثال الأول قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى. وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومثال الثاني قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي مستجيب الدعاء. وكذلك قول المصلي: سمع الله لمن حمده، يعني استجاب لمن حمده. والسمع الذي هو بمعنى سماع الأصوات من صفاته الذاتية، والسمع الذي بمعنى الاستجابة من صفاته الفعلية، لأن الاستجابة تتعلق بمشيئته، إن شاء استجاب لمن حمده وإن شاء لم يستجب. وأما سماع الأصوات فإنه ملازم لذاته، لم يزل ولا يزال سميعا، إذ أن خلاف السمع الصمم، والصمم نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. وكلا المعنيين يناسب الدعاء، فهو سبحانه وتعالى يسمع صوت الداعي ويستجيب دعاءه. والسمع أعني سماع الأصوات تارة يفيد تهديدا، وتارة يفيد إقرارا وإحاطة، وتارة يفيد تأييدا يفيد تهديدا، كما في قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. ففي هذا معنى التهديد، أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى كذلك. ويفيد إقرارا وإحاطة، كما في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ويفيد تأييدا ومعية وتوفيقا، كما في قوله تعالى لموسى عليه السلام لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ومن فوائد الآية إثبات العلم لله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، موجودا أو معدوما، ممكنا أو واجبا أو مستحيلا. مثال علمه بالجملة قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله تعالى: الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ومثال علمه بالتفصيل قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومثال علمه بالموجود ما أخبر الله به عن علمه بما كان، مثل قول الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ومثال علمه بالمعدوم الذي قد وجد، ما علمه الله من أحوال الماضين. ومثال علمه بالمعدوم الذي لم يوجد بعد، ما علمه الله عز وجل من أحوال القيامة ومآل الخلق. ومثال علمه بالممكن، ما علمه الله عز وجل من الحوادث الواقعة من الإنسان. ومثال علمه بالواجب، ما علمه الله عز وجل من كمال صفاته. ومثال علمه بالمستحيل قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. واعلم أن من أنكر علم الله فهو كافر، سواء أنكره فيما يتعلق بفعله أو فيما يتعلق بخلقه. فلو قال إن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العبد فهو كافر، كما لو قال إن الله لا يعلم ما يفعله بنفسه ولهذا كفر أهل السنة والجماعة غلاة القدرية الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم أفعال العباد، فالذي ينكر علم الله بأفعال العباد لا شك أنه كافر، لأن الله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ويقول سبحانه وتعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالذي يقول إن الله لا يعلم أفعال العباد فإنه كافر بهذه الآيات. لهذا قال الشافعي في القدرية ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، وإيمانك بهذا يوجب لك مراقبته والخوف منه وامتثال أمره واجتناب نهيه، لأنك متى علمت أنه عالم بك فإنك تخشاه تستحي منه عند المخالفة وترغب فيما عنده عند الموافقة. ومن فوائد الآية التوسل لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته المناسبة لما يدعو به لقوله تعالى إنك أنت السميع العليم، ومنها أن الدعاء يكون باسم الرب لأن إجابة الدعاء من شأن الربوبية لأنها خلق وإيجاد. رحم الله ابن عثيمين رحمة واسعة واسكنه فسيح جنات. وفي تفسير شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بسم الله، يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اذكر عندما كان إبراهيم يرفع القواعد من البيت، وجاءت يرفع هنا فعلا مضارعا لتصوير الحدث الآن في المستقبل، ولكن هل يرفع إبراهيم القواعد من البيت الآن أم أنه رفع وانتهى؟ طبعا هو رفع وانتهى، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستحضر حالة إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت، والله يريد من المؤمنين أن يتصوروا عملية الرفع. فلم يكن إبراهيم يملك سلما حتى يرفعه ويقف فوقه، ولكن ولم يكن يملك سقالة، ولكن غياب هذه النعم لم يمنع إبراهيم من أن يتحايل ويأتي بالحجر. إن الله يريد منا ألا ننسى هذه العملية، وإبراهيم وابنه إسماعيل يذهبان للبحث عن حجر، ولا بد أن يكون الحجر خفيف الوزن ليستطيع أن يحمله إلى مكان البناء، ثم يقف إبراهيم على الحجر وإسماعيل يناوله الأحجار الأخرى التي سيتم بها رفع القواعد من البيت، ورغم المشقة التي يتحملها الاثنان هما سعيدان، وكل ما يطلبانه من الله هو أن يتقبل منهما، والقبول والمقابلة والاستقبال كلها من مادة مواجهة، أي أنهما يسألان الله في موقف يسألان الله في موقف المعرض عن عمله، لا يمكن أن تكون المعرض عن عمله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب أنهما يسألان الله أنهما لا يريدان إلا الثواب، تقبل منا أي أعطنا الثواب عما نعمله لأجلك وتنفيذا لأمرك. قوله تعالى إنك أنت السميع العليم، أي أنت يا رب السميع الذي تسمع دعاءنا، وتسمع ما نقول، والعليم بنياتنا ومدى إخلاصنا لك، وإننا نفعل هذا العمل ابتغاء لوجهك ولا نقصد غيرك، ذلك أن الأعمال بالنيات، وقد يعمل رجلان عملا واحدا أحدهما يثاب لأنه يعمله إرضاء لله وتقربا منه، والآخر لا يثاب لأنه يفعله من أجل الدنيا، والله سبحانه وتعالى عليم بالنية، فإن كان العمل خالصا لله تقبله، وإذا لم يكن خالصا لوجهه لا يتقبله. يا رب لا ندري، لكن نسألك القبول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر له. إذن فالعمل إن لم يكن خالصا لله فلا ثواب عليه. نسأل الله العفو والعافية. انتهى تفسير الشيخ الشعراوي. فقط تركنا جملة يبدو فيها خطأ مطبعي فلم تكن منضبطة، حينما قال أنهما يسألان الله في موقف المعرض عن عمله أنهما لا يريدان إلا الثواب. كلمة المعرض عن عمله يعني ليست صحيحة، والله أعلم. وفي التحرير والتنوير لابن عاشور: هذه منقبة ثالثة لإبراهيم عليه السلام، وتذكير بشرف الكعبة، ووسيلة ثالثة إلى التعريض بالمشركين بعد قوله: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وفيه التمهيد للرد على اليهود، تمهيد للرد على اليهود إنكارهم استقبال الكعبة الذي يجيء عند قوله تعالى: سيقول السفهاء. ولأجل استقلالها بهاته المقاصد الثلاثة التي تضمنتها الآيات قبلها عطفت على سوابقها مع الاقتران بإذ، تنبيها على الاستقلال. وخولف الأسلوب الذي يقتضيه الظاهر في حكاية الماضي أن يكون بالفعل الماضي، بأن يقول: وإذ رفع، إلى كونه بالمضارع وإذ يرفع لاستحضار الحالة وحكايتها كأنها مشاهدة، لأن المضارع دال على زمن الحال، فاستعماله هنا استعارة تبعية. شبه الماضي بالحال لشهرته ولتكرر الحديث عنه بينهم، فإنهم لحبهم إبراهيم وإجلالهم إياه لا يزالون يذكرون مناقبه وأعظمها بناء الكعبة، فشبه الماضي لذلك بالحال. ولأن ما مضى من الآيات في ذكر إبراهيم من قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إلى هنا مما يوجب امتلاء أذهان السامعين بإبراهيم وشؤونه، حتى كأنه حاضر بينهم وكأن أحواله حاضرة مشاهدة. وكلمة إذ قرين على هذا التنزيل، لأن غالب الاستعمال أن يكون للزمن الماضي، وهذا معنى قول النحاتي أن إذ تخلص المضارع إلى الماضي. والقواعد جمع قاعدة، وهي أساس البناء الموالي للأرض الذي به ثبات البناء. أطلق عليها هذا اللفظ لأنها شبهت القاعدة في اللصوق بالأرض، فأصل تسمية القاعدة مجاز عن اللصوق بالأرض ثم عن إرادة الثبات في الأرض. وهاء التأنيث فيها للمبالغة، مثل هاء علامة أو علامة. ورفع القواعد إبرازها من الأرض والاعتلاء بها لتصير جدارا، لأن البناء يتصل بعضه ببعض ويصير كالشيء الواحد، فالجدار إذ اتصل بالأساس صار الأساس مرتفعا. ويجوز جعل القواعد بمعنى جدران البيت كما سموها بالأركان، ورفعها إطالتها. وقد جعل ارتفاع جدران البيت 9 أذرع، ويجوز أن يفاد من اختيار مادة الرفع دون مادة الإطالة ونحوها معنى التشريف. وفي إثبات ذلك للقواعد كناية عن ثبوته للبيت. وفي إسناد الرفع بهذا المعنى إلى إبراهيم مجاز عقلي، لأن إبراهيم سبب الرفع المذكور، أي بدعائه المقارن له. وعطف إسماعيل على إبراهيم تنويه به، إذ كان معاونه ومناوله. وللإشارة إلى التفاوت بين عمل إبراهيم وعمل إسماعيل أوقع العطف على الفاعل بعد ذكر المفعول والمتعلقات: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وهذا من خصوصيات العربية في أسلوب العطف فيما ظهر لي، ولا يحضرني الآن مثله في كلام العرب. وذلك أنك إذا أردت أن تدل على التفاوت بين الفاعلين في صدور الفعل تجعل عطف أحدهما بعد انتهاء ما يتعلق بالفاعل الأول، وإذا أردت أن تجعل المعطوف والمعطوف عليه سواء في صدور الفعل تجعل المعطوف مواليا للمعطوف عليه. وإسماعيل اسمه الابن البكر لإبراهيم عليه السلام، وهو ولده من جاريته هاجر القبطية، وولد في أرض الكنعانيين بين قادش وبارد سنة 1910 أو 1900 قبل ميلاد المسيح. ومعنى إسماعيل بالعبرية سمع الله، أي إجابة الله، لأن الله استجاب دعاء أمه هاجر إذ خرجت حاملا بإسماعيل مفارقة الموضع الذي فيه سارة مولاتها، حين حدث لسارة من الغيرة من هاجر لما حملت هاجر ولم يكن لسارة يومئذ أبناء. وقيل هو معرب عن إسماعيل بالعبرانية، ومعناه الذي يسمع له الله. ولما كبر إسماعيل رأى إبراهيم رؤيا وحي أن يذبحه، فعزم على ذبحه ففداه الله. وإسماعيل يومئذ الابن الوحيد لإبراهيم قبل ولادة إسحاق، وكان إسماعيل مقيما بمكة حول الكعبة، وتوفي بمكة سنة 73 و700 قبل ميلاد المسيح تقريبا، ودفن بالحجر الذي حول الكعبة. وجملة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم مقول قول محذوف يقدر حالا من يرفع إبراهيم، وهذا القول من كلام إبراهيم لأنه الذي يناسبه الدعاء لذريته، لأن إسماعيل كان حينئذ صغيرا. والعدول عن ذكر القول إلى نطق المتكلم بما قاله المحكي عنه هو ضرب من استحضار الحالة قد مهد له الإخبار بالفعل المضارع في قوله وإذ يرفع، حتى كأن المتكلم هو صاحب القول، وهذا ضرب من الإيغال. وجملة إنك أنت السميع العليم تعليل لطلب التقبل منهما، وتعريف جزئي هذه الجملة والإتيان بضمير الفصل يفيد قصرين للمبالغة في كمال الوصفين له تعالى، بتنزيل سميع غيره وعلم غيره، بتنزيل سمع غيره وعلم غيره منزلة العدم. ويجوز أن يكون قصرا حقيقيا باعتبار متعلق خاص، أي السميع العليم لدعائنا لا يعلمه غيرك، وهذا قصر حقيقي مقيد، وهو نوع مغاير للقصر الإضافي لم ينبه عليه علماء المعاني. الله يرحمك يا ابن عاشور، أستاذ في اللغة ومركز عليها في التفسير، وإحنا كما هو معلوم والحمد لله. في تفسير القرآن الكريم للمراغي عليه رحمة الله، القواعد واحدها قاعدة، وهي ما يقعد ويقوم عليه البناء من الأساس أو من المسافات، من الأساس أو من السافات طاقات البناء، ورفعها إعلاء البناء عليها، وتقبل الله العمل قبله ورضي به. هذا في المفردات. في الإيضاح، واذكر إذ رفع إبراهيم قواعد البيت وإسماعيل، وهذا نص في أنهما هما اللذان بنياه لعبادة الله في تلك البلاد الوثنية، وجعله موضعا لضروب من العبادة التي لا تكون في غيره، وذلك هو مصدر شرفه، لا بكون أحجاره تفضل سائر الأحجار، ولا بكون موقعه يفضل سائر المواقع، ولا بأنه نزل من السماء، فكل ما روي بصدد هذا فهو من الإسرائيليات التي لا يعول عليها ولا ينبغي تصديقها ولا يقبلها العلماء الذين يفقهون أسرار الدين ويفهمون مراميه. ومن ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند استلام الحجر الأسود: أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أو قبلك ما قبلتك، ثم دنا فقبله. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وفي هذا الأثر إيماء إلى أن الحجر لا مزية له في ذاته، بل هو كسائر الأحجار، إنما استلامه أمر تعبدي كاستقبال الكعبة في الصلاة، وجعل التوجه إليها توجها إلى الله الذي لا يحده مكان ولا تحصره جهة. ربنا تقبل منا، أي إن إبراهيم وإسماعيل كان يقولان في دعائهما وهما يرفعان قواعد البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، أي ربنا إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا في جميع أعمالنا. وفي الآية إشارة إلى أن كل مأمور بعبادة إذا فرغ منها وأداها كما أمر وبذل أقصى الوسع في ذلك، فعليه أن يتضرع إلى الله ويبتهل ليتقبل منه ما عمل، ولا يرده خائبا ولا يضيع سعيه سدى، كما أنه لا ينبغي أن يجزم بأن عبادته متقبلة، ولولا ذلك لما كان لهذا التضرع فائدة. وفي المعنى الإجمالي للسياق، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى العرب بما أنعم عليه من بناء البيت وجعله مثابة للناس وأمنا، وبدعاء إبراهيم عليه السلام لقاطين هذا البلد الحرام باستجابته دعاء تعالى دعاءه إذ جعله بلدا آمنا تجبى إليه الثمرات من شاسع الأقطار ليتمتع بها أهله، وبعهده إلى إبراهيم وإسماعيل بأن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود تنبيها لهم إلى أنه لا ينبغي أن يعبد فيه غيره، فيجب تنزيهه عن الأصنام والتماثيل وعبادتها الفاسدة، انتقل بهم إلى التذكير بأن الذي بنى البيت هو أبوهم إبراهيم بمعونة ابنه إسماعيل، ليجذبهم بذلك إلى الاقتداء بسلفهم الصالح الذي ينتمون إليه ويفاخرون به. وقد كانت قريش تنتسب إلى إبراهيم وإسماعيل وتدعي أنها على ملة إبراهيم، وسائر العرب في ذلك تبع لقريش. نعم. وفي تفسير المنار، ظاهر في أنهما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل، ظاهر في أنهما هما اللذان بنيا هذا البيت لعبادة الله تعالى في تلك البلاد الوثنية، ولكن القصاصين ومن تبعهم من المفسرين جاءون من ذلك بغير ما قصه الله تعالى علينا، وتفننوا في رواياتهم عن قدم البيت وعن حج آدم ومن بعده من الأنبياء إليه وعن ارتفاعه إلى السماء في وقت الطوفان ثم نزوله مرة أخرى، وهذه الروايات يناقض أو يعارض بعضها بعضا، فهي فاسدة في تناقضها وتعارضها، وفاسدة في عدم صحة أسانيدها، وفاسدة في مخالفتها لظاهر القرآن. ولم يستحي بعض الناس من إدخالها في تفسير القرآن وإلصاقها به وهو بريء منها، ومن ذلك زعمهم أن الكعبة نزلت من السماء في زمن آدم، ووصفهم حج آدم إليها وتعارفه بحواء في عرفة بعد أن كانت قد ضلت عنه بعد هبوطهما من الجنة، وحاولوا تأكيد ذلك بتزوير قبر لها في جدة، وزعمهم أنها هبطت مرة أخرى إلى الأرض بعد ارتفاعها بسبب الطوفان وحليت بالحجر الأسود، وأن هذا الحجر كان ياقوتة بيضاء وقيل زمردة من ياقوت الجنة أو زمردة، أو أنها كانت مودعة في باطن جبل أبي قبيس فتمخض الجبل فولدها، وأن الحجر إنما اسود لملامسة النساء الحيض له وقيل استلام المذنبين له أو إياه. وكل هذه الروايات خرافات إسرائيلية بثها زنادقة اليهودي في المسلمين ليشوهوا عليهم دينهم وينفروا أهل الكتاب منه. قال الأستاذ الإمام: لو كان أولئك القصاصون يعرفون الماس لقالوا إن الحجر الأسود منه، لأنه أبهج الجواهر منظرا وأكثرها بهاء، وقد أراد هؤلاء أن يزينوا الدين ويرشقوه برواياتهم هذه ويرقشوه برواياتهم هذه، ولكنها إذا راقت للبله من العامة فإنها لا ترق لأهل العقل والعلم الذين يعلمون أن الشريف هذا الضرب من الشرف المعنوي هو ما شرفه الله تعالى فشرف هذا البيت إنما هو بتسمية الله تعالى إياه بيته وجعله موضعا لضروب من عبادته لا تكون في غيره كما تقدم، لا بكون أحجاره تفضل سائر الأحجار، ولا بكون موقعه يفضل سائر المواقع، ولا بكونه من السماء، ولا بأنه من عالم الضياء. وكذلك شرف الأنبياء على غيره من البشر ليس لمزية في أجسامهم ولا في ملابسهم، وإنما هو لاصطفاء الله تعالى إياهم وتخصيصهم بالنبوة التي هي أمر معنوي، وقد كان أهل الدنيا أحسن زينة أكثر نعمة منهم. وقد أفصح عن هذا المعنى الذي قرره الأستاذ الإمام أفصح عن هذا المعنى أمير المؤمنين ومشيد دعائم الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ قال عند استلام الحجر الأسود: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، ثم دنا فقبله. رواه أبو بكر بن أبي شيبة والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من عدة طرق. وفي الحديث أيضا عن طلحة عن رجل رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الحجر فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ثم قبله. ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجر ثم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وحديث عمر يؤيد الرواية المرفوعة، وإنما قدمناه لأنه أصح سندا، وما روي عن من مراجعة علي لعمر في ذلك بأنه يضر وينفع غير صحيح، فلا يعول عليه. والحديث يرشدنا إلى أن الحجر لا مزية له في ذاته، فهو كسائر الحجارة، وإنما استلامه أمر تعبدي في معنى استقبال الكعبة، وجعل التوجه إليه توجها إلى الله الذي لا يحده مكان ولا تحصل جهة من الجهات، على أنه قد غرز طبائع البشر تكريم البيوت والمعاهد والآثار والمشاهد التي تنسب للأحباء وتضاف للعظماء، الذي قال: أمر على الديار ديار أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وإنما يكون التعظيم والتكريم للديار في حال غيبة الساكن والديار، لأن النفس إذا حرمت من المشاهدة التي تذكي نار الحب وتهيج الإحساس والشعور بلذة القرب، تحاول أن تذكي تلك النار بالتعلل بالأطلال والأثار. ولا يقال لماذا خصص الحجر الأسود بالتقبيل، فإن كل مشعر من تلك المشاعر قد خص بمزية تثير شعورا دينيا خاصا به، فلا يقال لماذا كان الوقوف والاجتماع وتعارف أهل الآفاق والأصقاع مخصوصا بعرفة دون غيرها من البقاع، ولهذه المشاعر والشعائر معان وأسرار أخرى عند بعض الخواص لا ينبغي شرحها لعامة الناس. وقد جهل القصاص تلك الأحاديث والآثار وهذه المعاني والأسرار، وجعلوا مزية البيت الحرام ومشاعره وحجره المكرم محصورة في مخالفتها لسائر الحجارة، وكون أصلها من جواهر الجنة التي هي من عالم الغيب. ولو كان ذلك صحيحا لبقيت حجارتها كما كانت عندما نزلت من الجنة بزعمهم، وقد راجت بضاعتهم المزجاة عند أهل العلم والعقل عندما لا يعرف من الدين إلا هذه الرسوم الظاهرة، ومنها كسوة الكعبة الحريرية المزركشة، فإنها عند عامتنا في هذه الأزمنة من أعظم شعائر الدين، وإن حرم حضور احتفالها أو رؤيتها بعض علماء الأزهر المتأخرين كالباجوري، وليس هذا التحريم لذاتها، فإنها مشروعة، بل لما في الاحتفال بها من البدع وما عليه العوام من اعتقاد البركة فيها وفي جملها الذي يقبل مقوده الأمراء يقبل مقوده الأمراء والوزراء ورؤساء العلماء الرسميين المدهنين لهم، يعني يقصد المحمل الذي ينقل سترة الكعبة كسوة الكعبة. وهكذا كل واحد يفهم الدين ويأخذ من كتب الأولين والآخرين ما يناسب استعداد عقله ويحسن في نظر جيرانه وأهله، حتى يخرج المسلمون من هذه الفوضى في الدين والعلم، ويدير شؤونهم الاجتماعية أهل الحكمة والفهم، فيضعون لهم نظاما يتبع في تعميم التربية والتعليم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. حقيقة يعني كلام صاحب المنار هنا رشيد رضا صحيح بنسبة كبيرة تكاد تصل إلى 80% أو 90%، ويبقى 10% محل تحقيق، هل الحجر الأسود يختلف عن بقية الأحجار أو لا، على أن آدم عليه السلام حج البيت أو لا. وتحقيق ذلك، وعلى أن الله قال إن أول بيت وضع للناس قبل أن يكون هناك ناس، ولذلك الآية قالت وإذ يرفع إبراهيم ولم تقل وإذ يضع أو يرسي، إنما يرفع، يعني القواعد موجودة وهو يرفعها. والآيات يفسر بعضها بعضا، ومعروف يعني العقلانية الطاغية على الأستاذ رشيد رضا وأستاذه الإمام محمد عبده. والآيات فيها ذكر الله تعالى العرب أولا بنعمته عليهم بهذا البيت أن جعله مثابة للناس وأمنا، وبدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبلد البيت واستجابة الله تعالى دعاءه إذ جعله بلدا آمنا تجبى إليه الثمرات من البلاد البعيدة فيتمتع أهله بها، وهي نعم يعرفونها لا ينكرها أحد. وانتقل منها إلى التذكير بالنعم المعنوية، فذكر عهده إلى إبراهيم وإسماعيل بأن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، لينبههم بإضافة البيت إلى نفسه أنه لا يليق أن يعبد فيه غيره، وبتطهيره لأجل الطواف والاعتكاف والصلاة أنه يجب تنزيهه عن الأصنام والتماثيل وعبادتها الفاسدة وعن سائر الأعمال الذميمة كطواف العريان، وكانوا يفعلونه. ثم ذكرهم بعد هذا بأن إبراهيم هو الذي بنى هذا البيت بمساعدة ابنه إسماعيل، وذكر لهم من دعائهما هنالك ما يرشدهم إلى العبادة الصحيحة والدين الحق ويجذبهم إلى الاقتداء بذلك السلف الصالح الذي ينتمون إليه ويفاخرون به، فإن قريشا كانت تنتسب إلى إبراهيم وإسماعيل بحق وتدعي أنها على ملة إبراهيم، ولذلك كانت ترى أنها أهدى من الفرس والروم وسائر العرب، وسائر العرب تبع لقريش. انتهى بتصرف. عندنا الختام أو ما قبل الختام، الختام يعني ابن كثير أو ما قبل الختام إذا عدنا إلى سيدنا الشيخ كشك وأخذنا منه ما تيسر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس، وهي السارية والأساس. يقول تعالى واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه، وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فهما في عمل صالح وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم بسنده أنه قرأ عن وهيب بن الورد أنه قرأ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم يبكي ويقول يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت الحرام بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين المخلصين في قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات وقلوبهم وجلة، أي خائف ألا يتقبل منهم، كما جاء به الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه. وقال بعض المفسرين الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم والداعي إسماعيل، والصحيح أنهما كان يرفعان ويقولان كما سيأتي بيانه. وقد روى البخاري هاهنا حديثا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك. قال البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما اتخذ النساء والمنطق من قبل أم إسماعيل عليهما السلام اتخذت منطقا ليعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل عليهما السلام وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا يا رب. ثم رجعت فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات. شوف اهو استقبل بوجه البيت، فين البيت؟ مجرد قواعد يعني طمستها الرمال. استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل عليهما السلام وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ماء السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صح، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله عز وجل لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على الماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريين، يعني حد يجري كذا يشوف لهم الماء من الصبيان أو الغلمان، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال أم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لحق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا أرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام تعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل عليهما السلام، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه أنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسأل عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم بأخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. قال: ما طعامكم؟ فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام، وموريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. فقال: قد فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله عز وجل. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك عز وجل. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا، ورواه ابن أبي حاتم مختصرا بنحوه: وفلان وعلان، وذكره البخاري، وفيه لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل أم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها، حتى قدم مكة فوضعها تحت ذوحة. ثم رجع إبراهيم والأهل فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء، نادته من ورائه: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله عز وجل. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها، حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت حتى أدت المروة، ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال: فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت: أغف إن كان عندك خير. فإذا جبريل عليه السلام فقال بعقبه هكذا، وغمز عقبه على الأرض. قال: فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته لكان الماء ظاهرا. قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير، كأنهم أنكروا ذلك، وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء، فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكن معك؟ فبلغ ابنها ونكح فيهم امرأة. ثم ذكر بقية الحديث. حتى جاء إبراهيم وطلب من إسماعيل أن يبني البيت، هو قوله تعالى: فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناول الحجارة يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام، فجعل يناوله الحجارة يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. روايات أخرى للحديث لا نحتاج إليها، سيما وقد زدنا على الوقت. نعم، وبعد ذكر الحديث برواياته ذكر رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. وفي الحديث: لولا أن قومك حديث عهد من جاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجرة. وفي رواية: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون. في رواية: لولا حدثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. وفي الحديث أيضا: يا عائشة، لولا قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. وقبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام 5 سنين نقل معهم الحجارة وله من العمر 35 سنة حين بنوا الكعبة. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني مليح بن عمرو بن خزاعة، فقطعت قريش يده، ويزعم الناس أن الذي سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي نجار فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتتشرق على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا زألت وكشت وفتحت فاها فكانوا يهابونها. فبين هي يوما تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي عما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب قد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. ثم راح يتوسع في هذه المسألة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، إلى أن قال: يخرب الكعبة ذي السويقتين، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، خربوا الكعبة ذي السويقتين، دي من علامات الساعة التي تكون مع الكبرى. يخرب الكعبة ذي السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه وصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. في رواية كأني بها أسود أفج أفحج يقلعها حجرا حجرا. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليحجن البيت ليعتمرن بعد خروجي أجوج ومأجوج. وسيدنا عيسى عليه السلام يحج البيت ويعتمر، وبعد يأجوج ومأجوج تبقى الكعبة، ثم بعد ذلك تهدم، يعني مع علامات الساعة الكبرى، وإن لم تذكر مع علامات الساعة الكبرى لكنها في وقتها، لكنها في وقتها. الحمد لله رب العالمين. خلاص نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم سلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تنبيه، غدا في مثل هذا التوقيت إن شاء الله أنا على سفر، وسأكتب إن شاء الله اعتذارا لمن لم يحضر معنا، وأسأل الله عز وجل أن يكون إخواننا الذين تغيبوا عنا بخير. إذن غدا الأربعاء في مثل هذا التوقيت أنا أكون في سفر إن شاء الله، لا يتيسر لي درس الغد، إنما إن شاء الله يوم الخميس أرجو أن أوفق في أن يكون الدرس في حينه، ربما يقع تغيير في المواعيد سأخبركم بذلك. سألكم صالح الدعوات، لكن لنا الليلة موعد إن شاء الله مع درس سورة المطففين ليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.